أهلا بكم في هذه الحلقة الخامسة من برنامج البرلمان، والذي يأتيكم من صوت الذي يهدف إلى إشراك جميع المواطنين في السياسات البرلمانية، توصيل قضاياهم وهمومهم إلى ممثليهم في مجلس النواب، يطرح ممارسات ومواقف النواب للفحص والمساءلة الشعبية. يستعد مجلس النواب خلال دورته الحالية لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، ومن المتوقع أن يحظى مشروع القانون بمناقشة جدية من قبل النواب والمواطنين، ليس فقط بسبب التعديلات المقترحة، وإنما لأن موضوع الفساد يتصدر نقاشات وحوارات وأحاديث الأردنيين. ما هي أهم التعديلات على القانون؟ ما هو حجم الفساد في الأردن؟ كيف يمكن لمجلس النواب أن يعزز دوره الرقابي سواء من خلال القانون هذا أو بشكل عام في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد؟ وما هو رأي المواطن في كل ذلك؟ هذا ما سوف نستمع إليها في تقرير الزميل محمد فريج.
لا يوجد في الأردن دراسة أو جهة تقول لنا حجم الفساد. أحد المؤشرات الدولية يقول مدركات الفساد أو الانطباع عن الفساد في الأردن هو المؤشر الوحيد الممكن لقياس الظاهرة. هيلدا جيلات، الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الأردني.
هيئة النظام كف الفساد تعمل تقرير سنوي وبتقدمه، وممكن أنه يكون هو المرجع الأساسي الحالي لمعرفة قديش قضايا الفساد الموجودة وقديش منها تم تصويبها ومنها تم تحميلها القضاء.
بس يمكن هذا التقرير عم يرصد جهود الهيئة، مش عم يرصد فعلا حجم الفساد الموجود في البلد
100%. هذا هيك أنا أقول لك، هو الحالي هو الوحيد على المستوى الوطني، ولكن لا يوجد هناك فعليا قديش حجم الفساد، قديش ترجمت ستاتي عندك فساد إداري فساد مالي. المشكلة الأساسية هي الثغرات الموجودة في بعض التشريعات وأيضا التطبيق. نحن نعلم دائما يعني سيادة القانون هم جدا هذا الطرق إلى جلالة الملك.
نعم.
الأوراق النقاشية. فالمشكلة برجع منقول على بعض التشريعات ومدى جدية تطبيقها حتى تقدر إذا تحصر الفساد.
هذا التقديم كان مهما، لنقول إن الحكومة أحالت القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمجلس النواب في ملحق مضاف لجدول أعمال الدورة الاستثنائية الثانية. المراقبون يقولون إن القانون سيحظى بأهمية من المناقشة، لكنه لن يعرض على المجلس قبل الانتهاء من مناقشة القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل. لكن هل نحن بحاجة لتعديل القانون؟ وهل هناك ثغرات في التعديلات المقترحة؟ بالمناسبة آخر تعديل كان على هذا القانون عام 2016.
هلأ هناك الاتفاقية الدولية فصل الثاني التطرق إلى الوقاية من الفساد، هناك آليات وأدوات وإجراءات أثبتت نجاحها على مستوى الدولي، لكن السؤال هنا مدى جدية الحكومة الأردنية على تبني هذه الأدوات والسياسات والإجراءات في مكافحة الفساد. أنا بعتقد شخصي أن المؤسسات الرقابية هنا في الأردن ضعيفة، وبصراحة أنه نحن طلبنا ولازلنا نطالب بإستقلالية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ماليا وإداريا حزيران 2005 حسب ما بتذكر. ذكر جلالة الملك أن يتم التنسيق بتعيين رئيس هيئة المكافحة الفساد وقتها من السلطات الثلاث الدول العربية، في بعض الدول العربية يتم التنسيق من السلطات الثلاث وليس من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء. هذه الجانب حتى تضمن استقلاليته إداريا يجب أن يكون تنسيبه من جهات الثلاثة. أوكي، وطبعا تطلع بإرادة ملكية حتى الإجراء اللازم. استقلاليتها ماليا أن تكون لها موازنتها منفردة، يعني تطلع موازنتها مباشرة ضمن بند القانون الموازنة وليس يكون من ضمن مخصصات الحكومة.
ذات الموضوع أكد عليه النائب خالد رمضان في حلقة سابقة بقوله:
سلطة مشتركة، يعني التسوية ممكن أروح عليها كالتالي: يجلس رئيس مجلس النواب والأعيان ورئيس الحكومة والمجلس القضائي، هدول اللي بيجوا بعينه بنسبه باسمه وتصدر بإرادة ملكية.
نصت التعديلات المقترحة على عدم سريان أحكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد، ولا تسري كذلك على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد. لكن ماذا يعني ذلك؟ يجيبنا المحامي صفوان المجالي بقوله:
فكان النص الجديد بيحكي عن انه لا تسري احكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات، هاي انتبهوا، يعني حاطين على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقه بالفساد، ولا تسري كذلك على استرداد الاموال المحصله عن الفساد.
نعم،
يعني حتى لا يسري التقادم على استرداد الاموال المحصله، فهيك يعني أنصف الموضوع وعاد الأمور لنصابها بما يتسق مع الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اللي هي اتفقنا إنها قانون لأنها صودقت بقانون، يعني مرت مراحل دستورية وأصبحت قانون وطني اتفاقية. في برضو حطوا فقرة عجبتني يعني إلها علاقة بنفس المفهوم، إنه حتى إنه لو صدر عن المحكمة إسقاط دعوى الحق العام أو وقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب أو لانتفاء المسؤولية، طبعا هم بتحدثوا عن أحكام عامة في الجريمة بقانون العقوبات، ما بيحكوا عن أحكام تتعلق بالقانون بين إيدينا.
نعم،
إنه لا يحول صدور مثل هذا القرار اللي هو إسقاط دعوى الحق العام أو وقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة من إيش؟
من الملاحقة
من الاستمرار في استرداد الأموال المتحصلة على الفساد. يعني أنت لسبب أو لآخر وجدت مانع من موانع العقاب أو سبب من الموجبات لوقف الملاحقة أو قلنا انتفاء أو مانع من موانع العقاب أو انتفاء المسؤولية، إذا في أموال متحصلة عن الفساد لا يحول مثل هكذا قرار من استرداد.
تطرقت الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في فصلها الثاني لموضوع الوقاية من الفساد من خلال سياسات وأدوات وإجراءات أثبتت نجاعتها على مستوى دولي، ونسأل هنا: ما مدى جدية الحكومة الأردنية على امتلاك سياسات وأدوات وإجراءات في مكافحة الفساد؟
كان افترض أن تعمل مناقشات وتشاورات في وضع خصوصا في مؤسسات مستوى مدني معنية في مكافحة الفساد. يعني مش أنا بعرف إنه في عندنا أكثر من 6000 مؤسسة مستوى مدني، وأنا مع الحكومة إنها ما تقدر تدعي هاي المؤسسات كلها حتى تشاورها في إعداد أو في تعديل أي تشريع موجود أو بدهية خطوة، ولكن هناك مؤسسات مستوى مدني معدودة يمكن رقم 3 أو 4 أو 5 معنية في الفساد، فيفترض أن هي تعلن على نعمل زيت ورشة عمل صغيرة، مجموعة عمل working group، إلا هي تأخذ الفيدباك من هاي المؤسسة الثمانية عند وضعها لهاي التعديلات، وليس إذا تبعت هاي التعديلات على المجلس النواب وتم مناقشتها وبعدين نحن محصورين بهاي التعديلات ما نقدر نحكي بأي موضوع خارج هاي التعديلات. فأنا بتمنى من الحكومة إنها تسحب هذه القوانين ويكون هناك في تشاورات وطنية، حوار وطني أو بلاش حوار وطني، تشاورات. أوكي؟
نعم.
يتم الاطلاع، ومش غلط إنه يكون أيضا يعني بوجود المؤسسات المعنية، إذا نحكي هيئة النظام كالتفاد إذا تكون هيئة موجودة معلومات، أن يكون هناك مجلس معلومات موجود.
موجود ممثل
عنه. ممكن كمان يكون ممثلين عن نقاط الصحفيين ونقاط المحامين.
أما المحامي المجالي فيرى أن النواب لن يخالفوا التيار السائد.
يعني ما جرى خلال هذا العام من مطالبات كثيرة وتوجهات جلالة الملك بأنه يعني إصلاح التشريع ويعني تجويد التشريع ولما صار يقول يعني إحنا بدنا نكسر ظهر الفساد يعني فلا أتوقع أن يجرؤ حتى ولو نائب مع احترامنا لكل النواب لا أتوقع أنه يتجرؤوا بأنه يعلقوا على هاي المادة ويمرقوها بحيث إلغاء
ممتاز.
توقعاتي يعني توقعاتي هي بس مبنية على قرائن قرائن حال كلها تثبت أنه لا راح يخلوا النصر. وبالمناسبة يعني الحكومة اقتنعت فيه وأيدته ونزلته في الدراسة يعني نزل يعني هو من ضمن المواد اللي نازلة في المقدمة المشروع ويعني يتسق حتى مع الموجبات اللي حكت فيها الحكومة إسباب الموجب للتعديل.
يبقى أن نقول أن تعديلات القانون تمكن الهيئة من ممارسة دورها المأمول، فهل سيتغير واقع الفساد بعد إقرار القانون عما هو عليه اليوم؟
ماذا عن مجلس النواب؟ ما هي الأهمية التي ستعطى لمشروع القانون ودور المجلس نفسه وتقييمه لحجم الفساد؟ الزميل وليد حسني التقى بالنائب خالد البكار رئيس اللجنة المالية وكان هذا الحوار.
أعزائي صباح الخير، نحن الآن في مكتب رئيس اللجنة المالية الأستاذ خالد البكار. موضوع اليوم موضوع شائق وشائك في نفس الوقت، هو موضوع يتعلق بتعديلات قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي تنظره هذه الفترة اللجنة القانونية. لكن في الإطار نفسه هذا الموضوع موضوع الفساد والنزاهة لا يزال موضوعا ضاغطا وموضوع ربما حديث الساعة وحديث يتكرر في كل دقيقة بين المواطنين وبين المسؤولين، وهو في نفس الوقت أيضا موضوع في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية في نفس الوقت. نتحدث معكم عبر برنامج برلمان الذي يبث عبر برنامج صوت، شرف لنا أن نتلقى مساهماتكم وتعليقاتكم وأسئلتكم أيضا. سعادة النائب صباح الخير. صباح الخير. حديث طويل عن موضوع مكافحة الفساد و التعديلات المقترحة على القانون الذي هو الآن بين يدي اللجنة القانونية، ومن المؤكد أنه سيعرض عليكم في فترة ربما فترة وجيزة يعني وقبل ربما قبل مناقشة الموازنة. ما الذي تعنيه هذه التعديلات في هذا الوقت بالذات؟
استني شكرا لك أول شيء على الاهتمام بمثل هذا الموضوع وعلى الخير إخوان متابعينا، وهي فرصة حقيقة نلتقي من خلال التواصل الاجتماعي اليوم حتى نتحدث ليس فقط عن التعديلات بقدر ما هو نتحدث عن ظاهرة وقديش صارت بتمثل هذه الظاهرة وحجم الخطورة التي تعاني منها ليس فقط حقيقة. يعني موضوع الفساد اليوم هو ظاهرة عالمية تعاني منها كل دول العالم. الحديث اليوم فقط عن التفاوت ما بين دولة وأخرى هو عن النسب، يعني نسبة الفساد سواء بشقين المالي منه أو الإداري. وكما تعلم بظهر في الآونة الأخيرة حقيقة في 10 سنوات طفى إلى السطح مصطلح بأن الفساد قد نخر أغلبية مؤسسات الدولة، ويمكن في مرحلة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات كون الأردن أوضاعه الاقتصادية لم تكن بهذا الحرج ولم تكن بهذا الضغط، فما أخذت هذه الظاهرة العناية اللازمة والرعاية اللازمة في ذلك الوقت للبدء بمكافحتها منذ ظهورها ومنذ البدء في ممارستها. ولكن أما وقد تراكمت الأمور وبدأت الأوضاع الاقتصادية تسوء وبدأت المؤشرات الاقتصادية تتجه إلى السلب أكثر منه إلى الإيجاب، وبدأت الضائقة ضائقة معيشة المواطنين تزداد شيئا فشيئا، فبدأت الدولة تدريجيا تبحث عن ضبط لجوانب الهدر سواء في المال العام أو في القرارات التي تحمل الخزينة، لأنه كما تعلم حتى الفساد الإداري، وأنا دائما مسميه الفساد الإداري، هو فساد دائم، لأن ذلك القرار يحمل الخزينة النفقات دائمة لا تتوقف، بينما الفساد المالي هو مرة واحدة ويذهب. هذا لا يعني أننا نتحدث عن جزء أقل خطورة من جزء.
ممكن هنا استعدتك، يعني هل هناك علاقة ما بين ارتفاع موازنة الدولة في كل عام ومعطيات الفساد؟
بدون شك. نحن اليوم يعني ما دمنا نتحدث عن أوضاع اقتصادية سيئة، وما دمنا نتحدث عن أرقام سيئة، هذا السوء لا يرتبط كله فقط في تزايد حجم الإنفاق في اقتصاد الدولة أبدا، ولا في مالية الدولة، هذا ليس صحيح. هناك جوانب من الهدر، هناك مؤسسات منتجة تخلت الدولة عن ملكيتها، هناك مؤسسات قدرت قيمتها بأقل من القيمة الحقيقية لها وتم بيعها بثمن بس، هناك إتجار في بعض أصول الدولة التي تم شراءها وبيعها بذات الوقت، خسرت الدولة كلها، هذه نسميها الفرص المهدورة على الدولة أن تحقق إيراد للخزينة العامة. كل هذا شكل حالة من الضغط على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العامة للدولة الأردنية. مع التدرج اليوم أصبح في عندنا شوية توسع في الإنفاق مع زيادة في أوجه الفساد، حتى بدأ الفساد يحتل نسبة كبيرة جدا اليوم من قراراتنا اليومية، وأصبح جزء من سلوكنا اليومي. من هذا المنطلق اليوم، وكون الدولة الآن تعاني من هذه الضائقة، بدأت الآن تتجه إلى ضبط الإنفاق. كيف تضبط الإنفاق؟ بدك تعود الآن وتشوف وين الجوانب اللي أنت توسعت فيها، وين الجوانب اللي فيها هدف. جوانب الهدف هذه هي التي تمثل الجانب الرئيسي.
كيف ممكن تساهم سياسة ضبط الإنفاق في التخفيف من الفساد والضوائق؟
اليوم وكما تعلم دستوريا، يعني نحن لدينا الموازنة العامة للدولة الأردنية، وهي مجمل إيرادات ونفقات الدولة بشكل عام. هذا القانون عندما يقرر من مجلس الأمة ويناقش، الأصل في أجهزة الدولة أن تلتزم بما ورد بهذا القانون بحذافيره. هناك ذراع رقابة مالي لمجلس النواب وهو ديوان المحاسبة، الذي مرارا قدم الكثير من الملاحظات على أوجه من الفساد وتغول وعدم أو تجاوز لصلاحيات ممنوحة لصناع قرار، أصحاب قرار، تجاوز لصلاحيات ممنوحة لهم بموجب الأنظمة والقوانين والتعليمات الصادرة. ومع ذلك نجد بأن هذه التقارير لم تأخذ حق الكامل في النقاش. اليوم عندما تتحدث فقط عن ملاحظات ديوان المحاسبة في النصف الأول لعام 2017 تتحدث عن حوالي 150 مليون دينار. اليوم عندما تتحدث عن عام 2016 تتحدث عن أرقام أكبر من ذلك بكثير. قد يكون في بعض الجوانب منها هو خطأ إجرائي يتم تصويره، لكن في أخطاء أخرى هي تجاوزات موجودة، وهو إهمال في تحصيل المال العام. اليوم لما بنقول أن هناك مقدرات ضريبية ومستحقات ضريبية تعد بعشرات الملايين، هذه لها كلف عندما لم يتم تسويتها ولا يتم العمل على تحصيلها وعمل تسوية، هذا المبلغ يكلف خزينة الدولة. خزينة الدولة إذن هناك فاقد كبير من المالية العامة يذهب، لأن الدولة إما أن تتلكأ أو تتأخر أو أن تتجاهل اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الشأن. ولذلك نجد أن الحكومة عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار في رفع ضريبة، نجد أن ذلك يتم في ساعات، بينما عندما يتعلق الأمر في إصلاح خلل موجود، يعني هذا يأخذ أيام وأسابيع بل أشهر. وهذا ما يجب أن يكون عنوان للمرحلة القادمة. أعود الآن لبداية سؤالك، أنه مشروع هذا القانون وتعديلاته. اليوم نحن في مكافحة الفساد أو في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، نحن بحاجة إلى تنشيع مزيد من الصلاحيات لهذه المؤسسة وإعطائها المزيد أيضا من الرعاية، ليس فقط صلاحيات إدارية وقرارات، بل هي بأمس الحاجة إلى خلق كوادر مؤهلة تستطيع أن تقوم بواجباتها وتستطيع أن تتعامل مع هذا الأمر. هذا لا يعني أن الهيئة اليوم يعني هي أضعف من حالتها الطبيعية أبدا، لكنها بحاجة إلى دعمها وتدريب كوادرها وتهيئته حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع القضايا المتعلقة بالمال العام والخزينة العامة بالسرعة الممكنة، وتحقيق ما يمكن تحقيقه من إيراد وإعادته إلى وضعه الطبيعي للخزينة العامة. ولذلك اليوم نتحدث عن ظاهرة الفساد في كل مفصل من مفاصل الدولة، أصبحنا نعاني من فساد في كل قرار اليوم يتعلق بالإنفاق، يتعلق بالعطاءات، يتعلق بالإنفاق الصحي في بناء مدارس التربية في منطقة العقبة الاقتصادية في غيرها، نجد بأن هناك حالات تجاوز على الصلاحيات المنوحة لصانع القرار. ولذلك تجد اليوم تقارير ديوان المحاسبة فيها لا يقل عن 70 أو 80 جهة التي ترد عليها ملاحظات فيها تجاوزها، منها ما هو فعلا يعني يستحق أن يأخذ الرعاية الكاملة وبحاجة إلى أن تكون هناك ثورة واستباق مع الوقت لمعالجة هذه الثغرات.
لكن ديوان المحاسبة سعادتك وذراع رقابي لمجلس النواب،
بالتأكيد
دور مجلس النواب في متابعة مثل هذه القضايا التي ينتقدها أو يشير إليها أو يؤشر إليها ديوان المحاسبة.
نعم.
يبدو هل هناك في تراخي حقيقي في موضوع الرقابة؟ لأنه أنت تحدثت قبل قليل عن ما فهمته أنا أنه التراخي في الجانب الرقابي وتراخي في المتابعة أسس أو أنتج بيئة إيجابية لصالح الفساد. أين دور مجلس النواب الرقابي في هذا الجانب؟
يستيني دور مجلس النواب ينطلق من دور الدستور. الدور الدستوري لمجلس النواب يقول بأن ديوان المحاسبة والذراع الرقابي والمالي لمجلس النواب يقدم تقرير للمجلس، المجلس بدوره يدرس هذه التجاوزات وينذر إما بمعالجة ما تم تجاوزه أو أن يقدم تقريرا ويحيل إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو إلى المحكمة إلى القضاء كل المخالفات. وهذا تم بالفعل في سابقا قبل حوالي سنتين تقريبا، تم تقديم حوالي 170 قضية إلى القضاء، ونحن نحترم قضاء حقيقة ونزاهة. ولكن أقول إنه اليوم إحنا ليس الحل فقط أن تذهب إلى القضاء، القضاء هو يعني سيد على الجميع، القضاء يسود لأنه لا سلطان عليه إلا بموجب القانون. ولكن نقول بأن هناك إجراءات، أنا اليوم الخزينة العامة بدها مال، ما بدها مزيد من إضاعة الوقت. أنا اليوم في عندي مؤسسات عليها التزامات مالية قيمتها 100 مليون 150 مليون 200 مليون رقم معين. هذه المخالفات دور مجلس النواب يأتي، وهذا ما نعد به الآن إن شاء الله إنه خلال الدورة هذه، خلال وجودي الآن كرئيس اللجنة المالية بمعية مجموعة من الزملاء اللي فعلا يعني لديهم الشجاعة الكافية أن يعالجوا مثل هذه الثغرات، سيتم التعامل مع هذه المخالفات إما بالتسديد المباشر فورا وتسوية هذا الأمر، وإما على الفور يجب أن تحال الأمور إلى القضاء ليأخذ إجراءاته. ويجب أن يتم الحجز التحفظي على الحكومة أن تطلب فورا أن تبلغ أو أن تطلب من الجهات الرسمية أن يتم الحجز التحفظي على كل الأملاك الموجودة للمدين حتى نستطيع أن نحصل على حقوق الدولة. لكن اليوم عندي مؤسسات، يعني واحدة من المؤسسات اللي عليها يمكن بالملايين بيعملوا بعض التسويات اللي 60% أو 40% من المبلغ، وهذه تسوية غير عادلة، لا يوجد حتى أسس للمصالحة. سنعمل خلال هذه الدورة القادمة وإن شاء الله أن نوفق. نحن يعني أدرك أننا يعني في سباق مع الوقت، أدرك أن حجم المخالفات اللي يرد في تقارير ديوان المحاسبة هو حجم ضخم جدا، ويعني اعذرني إن قلت لك بأنني بالأمس قضيت 4.5 ساعات درست فقط ثلث تقرير ربع سنوي، ثلث التقرير ربع سنوي 4.5 ساعات ولم أكمل هذا التقرير، وبحاجة اليوم ويوم غد وخلال الأسبوع القادم. واتفقت مع زملائي في اللجنة المالية بأننا سنوزع هذا التقرير إلى أجزاء على الزملاء حتى كل زميل يدرس التقرير بشكل مفصل ويقدم به تقرير مجزأ أين الجوانب المالية التي تستدعي منا التوقف عندها وإيجاد حل مباشر. وسيتم الطلب من الحكومة عمل تسوية مباشرة، وسنمهل الحكومة فقط 30 يوم لإبلاغ مجلس النواب إما تم الدفع أو التسوية أو لحالة إلى القضاء وعمل الحجوزات اللازمة لحفظ حق الدولة.
هل المجلس في هذه الحالة اللي تفضلت فيها حالة إيجابية ومطمئنة إن شاء الله، يعني نتمنى أن نصل إلى تحقيق ما وعد سعادتك به، ما هل البيئة النيابية مهيئة لتقبل مثل هذه التوصية أو هذا التوجه؟ هل الحكومة لديها النية أيضا للاستجابة لهذا؟ هل التشريع نفسه يسمح لكم بمثل هذه الإجراء؟
100% التشريع يسمح لنا. نحن لا يعني لن نذهب إلى محاسبة وين أموال الدولة موجودة عند المدينة بحد ذاته. أنا أحاسب الحكومة دستوريا ويجب أن أحاسب الحكومة. اليوم سيتم استدعاء الجهات المعنية من الحكومة وسيتم من ذلك مع كل يوم 30 يوم، إما أن تقدموا لنا تسوية تبلغونا أنه تم تسوية هذه المبالغ، أو تم إحالتها للقضاء وتم إجراء الحجوزات التحفظية أو التسديد المباشر. غير هذه الحلول ما في. بيئة المجلس نعم. أنا جلست بالأمس مع زملائي في اللجنة المالية وهم يعني أكثر مني يعني شجاعة في هذا الشأن، وقالوا أبدا يعني نحن نسعى إلى أن تقوم اللجنة المالية بدورها على أكمل وجه، ويجب علينا أن يكون لنا دور واضح. واجبنا لا يقتصر فقط على إقرار الموازنة ومناقشة الحساب الختامي أو الحسابات الختامية للموازنة وبدأ التزام الحكومة في نفقات الموازنة، أيضا واجبنا هو الرقابة على أن تلك النفقات ذهبت بمكان الصحيح وتلك الإيرادات تم توريدها إلى خزينة الدولة وتحصيلها بالطريقة الصحيحة. ولذلك الزملاء أيضا على الشجاعة كافية في ذلك، وزملائي في مجلس النواب لأشكرهم من خلالكم أيضا لوضعوا ثقتهم فينا، أيضا لديهم الشجاعة الكافية ولديهم النية الصادقة في تقديم كل ما من شأن حفظ المال العام وإعادة الأمور إلى مصابها الحقيقي. أقول لك والله يعني اليوم يعني قد يسمع سامع يقول والله النائب خالد البكار يقول إنه والله بعد ثلاث شهور معناته بدأت تنتهي قضايا الفساد من الأردن. مش هذا اللي بنحكي. اللي بنحكي اليوم إنه إحنا سنحارب ما استطعنا قضية ظاهرة الفساد، سنحارب ما استطعنا من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من أموال الخزينة اللي مش محصلة لليوم، اللي لا زالت عالقة. واليوم وأعتقد رئيس الوزراء يعني وعد شخصيا وأنا تحدثت معه بهذا الشأن، قلت له يا أخي إذا أن إحنا اليوم 600-700 مليون 800 مليون وطبع الرقم خلينا نعمل له يعني حسبة، وهذا الرقم إذا اليوم المواطن مش قادر على تسديده مرة واحدة، طب شو أذأبك يعني أروح أسجن أنا يعني ثلث الشعب الأردني اليوم اللي عليه دين مشان والله شو بده يعمل الخزينة؟ نادوا هالناس وخلينا نعمل معهم تسويات. كم تستطيع أن تدفع؟ ادفع مبلغ وقصة الباقي على سنوات، على الأقل أنا أحقق بأن هناك إيراد للخزينة، وأيضا أمكن هالمواطن من أنه يرتاح شوي حتى يقدر يسدد. يعني ما بصير يظل سيفي مسلط فقط على رقاب المواطنين، أيضا بدي أعطي هامش من المرونة لهذا الأمر حتى أستطيع تحقيق ما يمكن تحقيقه للمال العام. ناهيك على أن الجانب يعني كما تعلم أن الموازنة العامة موازنة الدولة من شقين، في إيرادات وفي نفقات. وصل المواطن إلى حالة الإشباع، اليوم إحنا بنسميه يعني في إخواني في مصطلح اقتصادي بنسموه ماركت ساتوريشن. عندما يشبع السوق من سلعة معينة خلاص ببلش الآن يتراجع لأنه ما عاد بصير في طلب أكثر. اليوم وصل المواطن الأردني إلى حالة الإشباع من تحميل ومزيد من الضرائب لتحقيق مزيد من الإيراد للخزينة. طيب الشق الثاني من المعادلة وينه؟ وهو النفقات. لذلك اليوم بدنا نتحدث عن لا يعقل أن دولة اليوم تعاني ما تعاني من 2011 إلى 2014 بثلاث سنوات أو أربع سنوات بارتفع الإنفاق الجاري 15% الجاري، وأنا أتحدث عن الجاري. لا يعقل هذا الكلام. يعني من المفروض اليوم أنه نلاقي لنا جوانب نقدر نخفض منها. وأنا حقيقة يعني ما بدي اليوم يعني يكون حديث به نقد أكثر من ما هو طموح للمستقبل بتحسين وتقديم أداء للجنة مجلس النواب اللجنة المالية لمجلس النواب بطريقة مختلفة. اليوم نحن نتحدث عن استغلال وقتنا. الفترة الزمنية اللي معنا اليوم لمدة سنة واحدة يعني هذه غير كافية إذا بدي أدخل بكل التفاصيل، إذا بدي أجيب كل مؤسسات الدولة وأضل يعني بنقاشي مضيعة من الوقت ربع ساعة هون نصف ساعة هون بس مجرد أنه والله ليش أنا بدي أنفق 50 مليون وليش بدي أنفق 20 مليون وليش. أنا أعتقد أن 82% من نفقات الدولة الجارية تتمركز في أربع جهات رئيسية. هذه الجهات بحاجة إلى 80% من جهد اللجنة المالية للنقاش حول كيف نستطيع أن نخفض الإنفاق الجاري.
هذا في موضوع مناقشة الموازنة. أنا بسمح لي يعني سؤال يطرح نفسه، وكم حجم الفساد؟ هل لديكم أرقام؟
يعني أقول لك بأمان القضية ليست متعلقة فقط بالفساد، لا زالت الأرقام غير دقيقة في كثير منها. اليوم نحن بصدد مناقشة قانون الضريبة. وصدقني إذا قلت لك بأنه لا يوجد دراسات حقيقية تحدد لي من هي الطبقة الفقيرة ومن هي الطبقة الوسطى بالأردن، ما في.
كيف ممكن نناقش القانون؟
وهذه مشكلة. بالأمس كنا في لجنة الاقتصاد والاستثمار وقلنا إنه يعني كيف اجتهدت الحكومة وتقدمت مشروع قانون وبتقول أنا عندي مشروع قانون لا يمس الطبقة الفقيرة والوسطى. من هي الطبقة الفقيرة اللي لا يمسها؟ تعالوا خلينا نتفق مشان نعرف من هي الطبقة الفقيرة ومن هي الطبقة الوسطى مشان نشوف القانون هذا بطولة ولا ما بطولة. ولذلك الفساد مستشري، الفساد كبير. حجم العينات الانتقائية التي يحصل عليها ديوان المحاسبة وحجم المتابعة الكبير الذي يقوم به بكل مفاصل القرارات الإدارية والعطاءات التي لا انعكاست مالية، ديوان المحاسبة كبير جدا. اليوم اطلع على تقارير ديوان المحاسبة تجد انه اكبر من تقرير الموازنة، اكبر من قانون الموازنة. ولذلك الفساد كبير لكن لا يوجد اليوم نسبة. لكني اكاد اقول ولا اريد اليوم ان ادخل بانه والله احنا واصلين الى حالة ميؤوس منها، ابدا مش هذا، لكن ظاهرة الفساد بدأت تظهر بأنها ظاهرة قوية جدا ومؤثرة وتستدعي الانتباه والرعاية وبذل المزيد من الجهد للحد منها والتخفيض منها.
الحديث طويل يتحد يعني يدار الآن، وربما أشرت إليه في نهاية حديثي كلام حديث يقال ولا أعتقد مدى صحته، أن الفساد في الدولة أصبح أقوى من الدولة نفسها. هل هذه المقولة وهذا الظن صحيح؟
يعني هذا كلام أخي وليد أنا أعتقد أنه مبالغ به، وهذا كلام يضع من نفس يعني يقود النفس إلى حالة من الإحباط، أبداً ليس صحيح. الدولة قوية، الدولة قوية بمؤسساتها، الدولة قوية بأجهزتها، الدولة قوية بشعبها، الدولة قوية بقيادتها اللي عمرها ما كانت يعني تزاحم المواطنين الأردنيين على أي قرارات إدارية لها تبعات مالية أو غيرها. ولذلك ما دمنا نتحدث عن دولة بقيادتها وبمؤسساتها وبشعبها لديه النية الصادقة والإرادة والعزيمة القوية على محاربة هذه الظاهرة، مهما كبر الفساد لن يستطيع أن ينال من الدولة. ولكن نتحدث بصراحة، الظاهرة تستدعي الانتباه، تستدعي تفشت. أصبح للفاسدين أذرع في مؤسسات الدولة موجود، وهذا بكل دول العالم مش بس لهم. لكن أقول بمنتهى الصراحة لا يمكن للفساد أن يكون أكبر من الدولة إلا إذا الدولة تقاعصت عن هذه الدولة، إذا الدولة تراجعت تقهقرت إلى الخلف وقالت أنا بدي أسكت أو بدي والله أطبطب على بعض مظاهر الفساد هون ومظاهر الفساد هون، ذيك الساعة بصير حتى اللي مش فاسد يستقوي على الدولة ويفسد. ولذلك أقول أننا بحاجة اليوم بالقانون، سلطاننا اليوم بالقانون، استنادنا إلى الدستور. إحنا اليوم لا نتهدد الناس ولا بدنا نروح نصارع الناس ولا بدنا نشهر سيوفنا في وجوه الناس، لكننا نشهر سيف القانون بوجه الفاسد والمعتدي على المال.
لكن هذه التشريعات الناظمة لمكافحة الفساد، وهي تشريعات كثيرة في الحقيقة، ربما من بينها التعديلات المقترعة على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، هل التشريعات هل كانت برأيك كافية للحد من ظاهرة الفساد؟ هل نحن بحاجة إلى تعديلات أوسع وإلى قوانين أوسع للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها؟ وأيضا ربما نحتاج إلى تشريعات، هل نحتاج إلى تشريعات أيضا لنطمئن المواطنين بأن الدولة جادة وأن مجلس النواب أيضا باعتبار سلطة دستورية جاد في هذا الموضوع؟ هل نتقدم بهذا الاتجاه؟
أخوي هناك فرق كبير ما بين الجمود التشريعي والاستقرار التشريعي. نحن اليوم نتحدث عن استقرار تشريعات ناظمة لشؤون الدولة العامة. هذا الاستقرار لا يعني أن هناك جمود، يعني أننا في حالة المستمر، وكما يعني يقول إخواننا القانونيين والأمنيين أن الجريمة دائما تسبق القانون، الخطأ يعني يوجد ومن ثم تأتي بالتشريع المناسب. التشريعات تعالج، ولكن هذا تحليل الشخص ورؤيتي الشخصية. واليوم ما بدي أجتهد وأستبق الحدث، إن شاء الله بعد ما أنتهي من مراكش تقارير ديوان المحاسبة كلها خلال أسبوعين 3 أسابيع بعدها سيكون لي رأي أكثر وضوحا ومدعما بأرقام ومعلومات. ولكني أقول أن الخلل هو في التطبيق وفي الرقابة وليس في التشريع. عندنا مشكلة بالتطبيق بدنا نعترف، ولذلك اليوم بيجيك التقرير وبقول لك أن هذه الشركة قد تم تقدير 50 مليون دينار من مبيعاتها خاضعة إلى ضريبة مبيعات 16% بالتحرير 8 مليون دينار. طيب من 2013 إلى اليوم 8 مليون دينار ليش ما حصلتهم؟ هل هذا ضعف تشريع؟
لا،
هذا عبارة عن إهمال إداري. طيب شركة معينة عليها ضريبة 3.5 مليون دينار بيعملوا عليها مصالحة على مليون دينار مثلا، هل هذا ضعف تشريع؟
لا.
ولذلك إحنا مشكلتنا اليوم هو في التطبيق والمراقبة. إذا كان لدينا الأجهزة الرقابية الكافية التي لديها الجرأة الكافية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب، هذا هو الذي يحارب.
طب كيف ممكن أنا كسلطة أو كدولة كيف ممكن أنا أصلح الجانب الإداري في تطبيق القانون؟ كيف؟
حساب العقاب. رب العالمين قال لنا من يصلي ويصوم ويقوم بال بأركان الإسلام له الجنة، ومن يبتعد عن ذلك فله النار، ولنا في ذلك نهج.
نعم.
إذا ما حسبنا وعاقبنا لن يحوي. أنا اليوم إذا أخطأت وإيدي طالت على المال العام وما وجدت من يحسبني ستطال يدي أيضا جهة أخرى من المال العام، وستطال أيضا جهة ثالثة ورابعة وخامسة، وغيري يعني هذه عدوى، غيري بده يطلع ويقول لك ما هو فلان يعني مد تغول على المال العام وما حدا حسب. ولذلك حتى لما بدك تيجي تحاسب الناس مرة، وهذا اللي أنا دائما أقول، لا يجوز أن تناقش فساد 2013 بال 2018.
انتهى.
ما بصير غير المنتهى. أنا مجرد ما أعطيت هامش وقتي 5 سنوات خسرت الخزينة العامة، اضطرت الخزينة العامة للاستدانة، اضطرت للإذعان لبعض القرارات ذات السيادة لأنها مضطرة مشان يأهلها صندوق النقد الدولي وغيره، لأنها غير قادرة على تسديد التزاماتها، بدها تروح على صندوق النقد الدولي مشان يقول والله يا جماعة ماشيين بإجراءات سليمة يا عم يقرضوهم. إذا إحنا لأنه ما جبنا حقنا بالمال خلال السنوات الماضية تراكمت علينا الأمور، صار في عنا عجز، اضطرينا نمد إيدينا للغير مشان إحنا نستدين ونطلب المساعدات مع أنه مالنا موجود بين إيدينا بس مش عارفين نحصله. ولذلك اليوم إذا بدك تتعامل مع ظاهرة الفساد تعامل حازم، عليك أن تتعامل مع هذه المخالفات بسلاسة. وهذا ما يعني أعد إن شاء الله أن لا أجد معيقات، هذا ما أعد به أنه اليوم نشتغل قاعدين على تقرير ديوان المحاسبة 2016 و2017، واليوم التقارير الربعية 2016 أعطيناها أولوية، والهدف من ذلك هو أن تعالج في وقت قصير جدا.
نعم.
هذا ما نسعى له في هذه السنة.
طب مين بتحمل مسؤولية التأجيل ومسؤولية التراخي على الأقل في المدينة؟ مين بتحمل المسؤولية؟ هل التراخي هذا يمكن أن نصره بأنه وجه من وجوه الفساد الإداري لجلسة التوصيل؟
يعني هو بدون شك لا أستطيع أن أخذه بحجم، هو بدون شك إهمال، وكل من لم يقم بواجبه هو جزء من منظومة الفساد وجزء من الإهمال اللي أدى إلى ضعف الخزينة بمالها وحقوقها على الآخر. ولذلك لا يوجد طرف بريء، كل من له يد، كل من هو صاحب قرار ولم يتخذ قراره في الوقت المناسب ولم يحقق الإيراد للخزينة العامة ولم يثور على لم يقم ثورة على مظاهر الفساد والتغول على المال العام وشريك في العملية.
لو بدنا نعمل أو تقييم للمرحلة اللي فاتت، وين نجحنا وين أخطأنا في مكافحة الفساد؟ باعتقادي هذا السؤال يجب أن نطرح،
يعني يمكن
لحاجة للمراجعة.
يمكن بقدر أقول أنه إحنا أظهرنا لكل الناس بأنه ظاهرة مكافحة الفساد هي ظاهرة تؤذي وتنخر في بنية الدولة الرئيسية. اليوم أقنعنا المواطنين أنه يا جماعة هذا المال العام هو مالي ومالك ومال الثاني والثالث والرابع، وأنتم شايفين أنه لما بتمر الدولة بضائقة إحنا اللي بندفع الثمن. ولذلك يجب أن نكون نحن أيضا خط دفاع مع أجهزة الدولة الرسمية للحفاظ على المال. أعتقد أن هذه الثقافة بدأت اليوم، يعني إحنا وصلنا، هذا واحد. اثنين، أعتقد أنه من خلال تركيزنا أيضا على هذه الظاهرة بدأنا نخلق كوادر أول بأول، قد تكون ليست كافية ولكنها على الأقل أول بأول بدأت تمتهن وتتمرس وتحترف التعامل مع مثل هذه القضايا. القضاء اليوم فرض مساحة كبيرة للتعامل مع مثل هذه القضايا، وأصبحت في بعض القضايا تمر على عجل، يعني باستعجال للانتهاء منها. يعني بعتقد أنه إحنا وصلنا إلى مرحلة أننا بدأنا بخلق البيئة المناسبة لمحاربة الفساد، بدأنا بمحاربة بعض الجوانب، ويعني ما بقول كل الجوانب، ولكن تعرف أنه حتى في بعض الشخصيات اللي كانت يعني في أذهان الأردنيين من الاستحالة النيل منها، وهي تطبع في الصدور الأردنية اليوم نتيجة تغول على المال العام ونتيجة عبثة من المال العام. اليوم نحن بحاجة إلى مش مزيد من، إحنا ما بدنا يعني مش هدفنا إنه اليوم أنا أزج بالسجن المواطنين، من يخالف القانون القانون بحكم. هدفي الرئيسي هو إني أنا في إلي أموال عامة موجودة، عدم تحصيلها اضطرني إنه تضعف خزينتي، فاضطريت أروح أرجو جهات خارجية مشان تقرضني. الجهات الخارجية حملتني جميلة ويعني أجبرتني على الإذعان لمؤسسة صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي رجال عندي قال لي مشان أهلك أنا مطلوب منك 1-2-3-4 من التنازلات مشان أقدر أخذ منه الشهادة اللي أروح أقترض فيها أو أخذ منه قروض بفوائد مدعومة. إذن بالنهاية ما بقول كل ما يحتاجه الأردنيين من قروض وديون هو مرتبط به عدم تحصيل الأموال، لكن على الأقل في جزء منها. اليوم أنا بعمل أزمة في الشارع الأردني بقانون ضريبة الدخل مشان أحصل 1% من الناتج المحلي الإجمالي قيمته بحدود 280 مليون دينار. طيب أنا اليوم إذا بعطيك تقارير فقط نصف سنة بال 2017 بعطيك هذا النص.
هي تقارير دول المحاسبة.
تقارير دول. فلذلك القضية لا تتعلق فقط بأنه والله يعني أنا مش هدفي، أنا لست بصراع، مش بحلبة مصارعة مع المواطن. القضية ليست مين بيكسب الثاني. القضية هو من يستطيع أن يحصل على الحق معه.
راح نفسه سألت. هل الوسطات الصندوق النقد والبنك الدولي و التوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي ساهم باتساع مربوط الفساد أو خلينا نقول أصابع الفساد وخيوط الفساد؟
يعني لا، هي معكوسة.
معكوسة.
معكوسة لا. هو الفساد والإهمال والتوسع في الإعفاءات، حجم الإعفاءات ما عندي رقم اليوم حتى أكون صادق مع متابعينا، لكن على لسان وزير مالية سابق حجم الإعفاءات لسلع وخدمات معينة فاق 2.5 مليار.
رقم
وزير الداخلية عمر ملحس تقدروا ترجعوا له هذا الكلام منه إلي شخصي وأعلم. 2.5 مليار حجم التوسع. طيب أعطينا إعفاءات لقطاعات معينة كحوافز اقتصادية.
نعم.
هل تم إعادة دراستها وشفنا أنها مجدية للخزينة ولا؟ أنا اليوم بعطيك إعفاءات من 50 مليون دينار ضرائب بالسنة آخر السنة. طيب وفرت لي فرص عمل للأردنيين على الأقل بحجم هذا المبلغ أو بأقل منه بشوي، ساعدتني على الأقل بتشغيل الأردنيين في ظل عجزي أنا كقطاع عام عن خلق فرص عمل، بدي القطاع الخاص يعمل إحلال. هل لما أعطيتك الحوافز أنا هل خلقت لي فرص عمل؟ هل حققت لي جزء من التنمية في مناطق الأطراف؟ هل عملت لي قيمة مضافة على اقتصاد الوطن؟ هل إعفاءاتي لك نشطتك حتى تتوسع بالاستثمار مشان يصير في عندي توسيع لقاعدة دافعي الضريبة من الأفراد والشركات؟ هل هذا تم ولا ما تم؟ هل تم مراجعة مثل هذه الإعفاءات ومدى جدواها للخزينة؟ أنا أؤكد لك بأن ذلك ما تم، ويعني إذا بده يتم خلال الأيام الجاية إن شاء الله نسأل الله أنه نستطيع أن نقدم شيء، لكن حجم الأعباء الملقى على عاتق هذه الحكومة كبير. وأنا يعني في خطابي قلت بعدني لليوم أكيد دولة رئيس الحكومة الحالي وفريق الوزاري هم في سباق مع الزمن، لأنه هم السلطة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق البرنامج. إحنا اليوم جهتنا رغبي، بنقول اليوم وننصح يا حكومة لا نملك طرف الوقت. ما عاد الأردني يصدق يقول له والله أنا بال 2019 راح أحقق لك حالة محبوحة. هذا كلام ما عاد موجود للأردن. الأردن اليوم بده تقول له أنه أنا عندي 500 مليون 700 مليون دينار هي الموجودات مخصصات للخزينة على الناس، هي اللي جبتهم، اللي دفع دفع، اللي عمل تسوي عمل، واللي ما عمل هين وديته على المحكمة مشان يعامل بموجب القانون، إما أن يسجن أو يحجز على أملاك ويستئتم تسيير موجوداته حتى تسدد الديون العام. هذه على الأقل تعيد شوية من ثقل الأردني. الأردني بحاجة إلى أنه بكرة تقول له أنا عندي الهدر في الإنفاق المبرمج والمقنن كبير. اليوم أنا لما بطلع على حجم الإنفاق لا زالت الحكومة تتوسع بالإنفاق وخاصة الإنفاق الجاري. أنا اليوم مطلوب مني أن أضبط الإنفاق الجاري إلى أقل درجة، إلى أكبر درجة ممكن، عفوا يعني حتى يكون أقل درجة من المخصصات هو درجة الكفاف. يجب أن أحدد أولويات الإنفاق الجاري مشان أشوف وين في إشي بيسموه باللغة الإنجليزية، وآسف لست من محبي استخدام لغات الإنجليزية، لكن بيسموه من أدوات معالجة الموازنة cutting the fat، يعني بدك تقطع تقصص هالزوايد الموجودة. الإنفاق الجاري اليوم أنا عندي موازنة وزارة الصحة خلال 5 سنوات الأخيرة، مش معقول يعني القطاع الصحي يرتفع من 650 مليون لمليار و200 مليون، يعني هذا رقم مذهل. طيب يعني التوسع في بناء الجامعات، التوسع في بناء المستشفيات، التوسع في بناء المراكز الصحيه. اليوم الاردن عنده جامعات ومراكز صحيه كان اسمه تونس واكثر من بريطانيا واكثر من المانيا واكثر من السويد. مش معقول اني اظلت. طب يا جماعه هذا التوسع بحاجه الى نفقات جاريه بعدين. القضيه ليست قضيه بناء مستشفى ولا فتح جامعه، القضيه قضيه بدي كوادر للمستشفى بدي كوادر للجامعه، بدي نفقات جاريه للمستشفى بدي نفقات جاريه للجامعه. ولذلك لا يجوز انا كل يعني لما بطلع اليوم من 10 سنوات ونحن نتحدث عن الخارطه الصحيه، عن الخارطه التعليميه، حطوا هالخارطه يا جماعه وقسموا مؤسساتنا التعليميه، وبعدين باجي على منطقه مع كل التقدير والاحترام اجد بان هناك مستشفى عسكري ومستشفى مدني جنب وزاره الصحه. انا اتعامل مع مال خزينه، ولذلك المناطق اللي يتم تغطيتها من خلال وزاره الصحه علي ان استغل موارد قواتنا المسلحه اللي نتشرف ونفخر لانها مؤسسه بحمد الله استطاعت ان تقدم ما عجزت كثير من مؤسسات الدوله عن تقديمه، خاصه في الخدمات الطبيه والتعليم والتدريب وغيره من البرامج التي خدمت المواطنين. خلينا في بعض المناطق على الاقل اللي ما فيها خدمات للقطاع المدني ان نستغل يعني وجود كوادرنا المؤهله وقواتنا المسلحه التي فعلا يعني تقدم للوطن خدمات جليله، ان نستغلها ونستغل الموارد مشان تروح تخدم منطقه اخرى.
هل رسالتك له علاقه في سوء التنسيق او عدم التنسيق بين الطرفين؟
ضعف الخطط، ما في تخطيط عندنا، ما في تخطيط، في هبات. اليوم تطلع الحكومه تعال انا بدي مركز صحي جنب دار ولي جوسي، ثاني يوم انا بامر انه يا عمي طب معلش درست هذا المركز الصحي، هل انا لدي الكوادر اللي بقدر؟ هل تعلم انه عندنا اليوم وخلي يا ريت اذا تعملوا لقاء مع معالي وزير الصحه يشرح لكم، انا ما بدي وزاره الصحه تاخذ هذا الشيء، هل تعلم بان هناك جزء كبير من مستشفياتنا اليوم ما في كوادر تغطيها؟
هذا صح.
وهل تعلم انه اليوم بنضطر في بعض كثير من الاوقات لشراء خدمات من القطاع الخاص اطباء كوادر بشريه مشان نقدر نشغل مستشفياتنا؟ هل تعلم انه جامعاتنا لا زالت لليوم مش قادرين نكفيها بالكوادر المطلوبه للتعليم؟ هل يعقل بلد مثل الاردن يعني يكون فيها هذا الكم؟ انا يعني اسف انه يعني شيء عظيم وكبير لو كنت قادر على استقطاب عشرات الالاف من الطلبه. انا مش روسيا ولا انا امريكا ولا انا بريطانيا، انا مش مرجع يعني انا لست تحويليا ولست مرجعا للطلبه في المنطقه كلها حتى يدرسوا عندي مشان ازيد عدد الجامعات والمدارس. لذلك بدنا اليوم ناخذ بعين الاعتبار اليوم عندي وزاره التربيه والتعليم تحتل 14% من الانفاق الجاري بالاردن، وزاره الصحه تحتل 12% من الانفاق الجاري بالاردن،
وغيره بين الوزارات.
لذلك يعني من المفروض انه نطلع شويه على انه الخزينه يعني باتت غير قادره على ان تتحمل المزيد من الانفاق، ولابد من معالجه مثل هذه الثغرات حتى نستطيع ان نطلع.
يعني لم تعد الخزينه قادره على الاستمرار بالانفاق، ياتي دور القطاع الخاص ربما للتعويض ولتعبئه الفراغ. لكن
القطاع الخاص تيجي بده حوافز، بده حوافز مرتبطه بانجازات.
هنا انا بدي اطرح سؤال حقيقي، هو سؤال يعني يطرحه الجميع بفكر فيه. بعجل، ما هي العلاقة التي تربط القطاع العام بالقطاع الخاص فيما يتعلق بظاهرة الفساد المشتركة بين الجميع وبين القطاع؟
سيدي شو، خلينا مشان نحكي بمنتهى الصراحة
وباختصار.
القطاع الخاص هو مستثمر رأس مال، رأس مال هدفه الرئيسي الأول هو الربح.
صحيح.
وقد يكون له بعض الأهداف الجانبية، مستثمر وطني بده يخدم منطقته، بده يخدم أهله، بده يخدم ناس، وقد تحتل هذه الجزر، لا نبخس في ذلك ولا نقلل من شأن ذلك. ولكن أقول واجب الحكومة هي توفير البيئة المناسبة لهذا رأس المال أن ينمو، يكبر، يحقق ربح. ولذلك واجبها تسهل لهذا المستثمر، أنا مش شريك، أنا لست شريكا مباشرا في رأس المال المستثمر. لكني أنا شريك في العائد على الاستثمار من خلال الضرائب ومن خلال التنميه ومن خلال ذلك، لذلك واجبي اني اوفر البيئه المناسبه للقطاع الخاص حتى ينمو ويكبر. وايضا واجبي ان امارس عليه الرقابه الكامله حتى لا يتغول على حقي. العلاقه يجب ان تكون متزنه. ضعف، ويعذرني اخواني في الحكومه، ضعف الاداء الحكومي في السنوات الماضيه خلى جزء من القطاع الخاص يستسهل عمليه تحقيق النمو لراس ماله المستثمر من خلال الالتفاف على الأنظمة والقوانين بمساعدة القطاع العام، ومن هنا بدأت ظاهرة الفساد تتفشكل في العلاقة بين الطرفين. لكن احنا لدينا قطاع خاص قوي، لدينا قطاع خاص محترم، للأمانة ضعف الحكومة في إدارة العلاقة مع القطاع الخاص هي التي أدت إلى تعثر هذا القطاع وضعفه. لذلك اليوم حتى القطاع الخاص بدأ يقلص من استثماراته وبدأ يعني يسرح من بعض الموظفين الموجودين عنده لأنه غير قادر على تحقيق المزيد من الأرباح، وهذا رأس مال يعني ما يقدر يتحمل خسائر يعني لسنوات طويلة. ولذلك بقول على الحكومة أن تعيد النظر في علاقتها مع القطاع الخاص بموجب عاملين رئيسيين. العامل الأول هو يتعلق بتقديم كافة الحوافز التي يستحق هذا القطاع إذا حقق عائد إليه ما يتعلق بخلق فرص عمل وتحقيق تنمية وغيره من الخدمات التنموية في مناطق المملكة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هي أن نراقب على هذا القطاع بأنه يلتزم أيضا بالقوانين الناظمة ولا يلتف على حقوق الدولة ويدفع حقوق الدولة بالكامل.
شكرا. شكرا جزيلا سعد.
شكرا لك والزملاء.
نشكر لكم متابعتكم، وهذا وليد حسني يحييكم من برنامج صوت. شكرا جزيلا.
وفي الختام لكم تحيات فريق البرنامج.